العتق هو أن يكون الإنسان يكون للإنسان أمة أو عبد رقيق ثم يعتقه لوجه الله عز وجل. فقال: أعتق رجل منا. ورجل منا أي من أنصار، أعتق رجل منا عبدا له أي رقيقا له عن دبر. الدبر يطلق ويراد به آخر الشيء من الشيء، فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي آخرهم منهم، ويطلق الدبر ويراد به آخر الشيء بعد الشيء مباشرة. الدبر له إطلاقان، الإطلاق الأول أن يكون آخر الشيء من الشيء، أو يكون آخر الشيء بعد الشيء مباشرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. فيكون هذا آخر الشيء بعد الشيء، ويكون آخر الشيء من الشيء كما في قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والمراد عن دبر أي المدبر هو الذي علق السيد عتقه بموته. فقال السيد لعبده: يا أيها العبد أو يا أيتها الأمة، إذا مت فأنت حرة أو فأنت حر لوجه الله. أن يعلق السيد عبده أو أمته عتقه بموته، بمعنى أنه يقول: إذا مت فأنت حر. فسمي مدبر لأنه دبر حياته ودبر مماته. دبر حياته، استفاد من هذا العبد أو هذه الأمة، استفاد منهم في حال حياته، وكذلك استفاد منهم بعد وفاته بالأجر والثواب. فيكون هذا داخل في الوصية في الثلث فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث خير أو الثلث كثير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير والثلث كثير. وإلى هذا ذهب إلى جواز بيع العبد حتى ولو كان من غير حاجة، أي بيع المدبر، هل يجوز بيعه قبل وفاته؟ فإن نقول ذهب إلى جواز بيعه جمع من العلماء، وهو المشهور، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد. وقالوا: لما جاز بيعه في صورة من الصور جاز بيعه مطلقا. وأما ما جاء في رواية فاحتاج فأباعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فإن هذا ليس فيه دليل على التخصيص، وذلك لأن القاعدة: التخصيص إذا كان له سبب، التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة. فعندما ذكر هذا الأمر ذكره لوجود شيء في هذه القضية وهي الحاجة، ولا يدل على تخصيص هذه القضية بالحاجة، لأن ذكر الشيء بعينه أو باسمه أو بذاته إما أن يكون له سبب غير اختصاص الحكم به، أو لا يكون له سبب إلا اختصاص الحكم به. فإذا لم يكن له سبب إلا اختصاص الحكم به كان مفهومه حجة، وأما إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به فإن هذه واقعة عين أنه احتاج فباعه فأعتقه. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا العبد المدبر وأعتقه. فنقول هذا التخصيص ليس له مفهوم، أي هذه الكلمة فاحتاج ليس لها مفهوم، لأن لها سبب وهو وجود الحاجة في هذه القضية، ولا يعني عدم جواز بيعه إذا لم تكن هناك حاجة. بينما ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا، وهو مروي عن ابن عمر وسعيد بن مسيب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، استدلالا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والجواب عن ذلك أنه لا تعارض بين عام وخاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هذا اعتق المدبع المدبر، وكما جاء في هذا الحديث قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. قالوا ولأن هذا يشبه أم الولد، وأم الولد سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، وهي الأمة إذا أتت من سيدها بولد هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ والصحيح أنه يجوز بيعها كما سيأتي إن شاء الله، لحديث ابن عمر قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، لا يرى بذلك بأسا. وذهب عطاء ورواية عن الإمام أحمد أنه لا بأس ببيع المدبر إذا احتاج، وأما إذا لم يحتاج فإنه لا حاجة فإنه لا يجوز بيعه، واستدل بالزيادة التي في بعض الطرق أنه فاحتاج فاعتق فباعه، قال فاحتاج فباعه، قالوا هذا فيه دليل على أنه يجوز بيع المدبر عند الحاجة. والصحيح كما قلنا أن رواية هذه الحاجة إنما كان لسبب ليس لاختصاص الحكم بها فلم يبقى مفهومه حجة، والقاعدة التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبقى مفهومه حجة. وعلى هذا إذا قال الرجل إذا مت يا عبد طبعا إذا قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر فاحتاج أو لم يحتج فإنه يجوز له بيعه، وذلك قياسا على الوصية، فإن الإنسان إذا أوصى أيضا فقال هذه عمارة وصيتي، هذه وصية بهذه العمارة أن وصية بهذه العمارة إذا مت أن تكون في سبيل الله عز وجل ليس وقفا وإنما وصية، ففرق بين الوقف وبين الوصية، فالوصية تكون أن يكون هذا المال ينفذ بعد وفاته، وكذلك أيضا الوقف ينقسم إلى قسمين وقف معلق وقف منجز، المنجز يخرج من الملك فورا، وأما المعلق فإن الصحيح أن له حكم المعلق بموت، يقول إذا مت فهذه العبارة وقف في سبيل الله فنقول هذا لها حكم الوصية فينفذ ذلك في ثلث ماله بعد وفاته. فإذا كان الإنسان يجوز له أن يتصرف في الوصية قبل أن يموت فكذلك أيضا يجوز له أن يتصرف في العبد المدبر قبل أن يموت. وبهذا يتضح هذا الحديث اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، أيضا يدل على جواز بيع المدبر كما بينا ذلك ورجحناه ووضحناه، والله تعالى أعلم. قال المصنف حكم السمن تقع فيه الفارة، أي ما حكم إذا وقعت الفارة في السمن هل يتنجس أو لا؟ عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فارة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. هذان الحديثان أحدهما عن ميمونة والآخر عن أبي هريرة رضي الله عنهما جميعا، وهذان الحديثان في التفريق بين السمن الجامد وبين المائع ضعيف، والصحيح أنه حديث الصحيح وقعت فارة في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها، هذا رواه البخاري. أما زيادة عند الإمام أحمد والنسائي في سمن جامد هذه ضعيفة، وذلك لأن هذا الحديث جاء من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما، والذين رووه عن مالك الثقات الأثبات لم يذكروا فيه التفريق بين السمن الجامد وبين السمن المائع، ولهذا بين ابن عبد الهادي بأن هذه الزيادة من كيس محمد بن مصعب القرقساني وأنه قد ضعف هذه الرواية يحيى بن معين وجماعة. وهذا يحيى أو هذا الرجل محمد بن مصعب القرقساني صدوق كثير الغلط، فهذا في رواية ميمونة فيه محمد بن مصعب القرقساني وهو صديق صدوق كثير الغلط، فتكون الزيادة في التفريق بين سمن جامد وسمن مائع ضعيفة. وأما ما جاء من حديث أبي هريرة فقد قال البخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني أن معمر بن راشد راوي هذا الحديث أخطأ في إسناده، فرواه عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وخالفه أصحاب الزهري كأمثال الإمام مالك بن عيينة فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة. قال البخاري هذا خطأ أخطأ فيه معمر، وقال أبو حاتم وهم. إذن هذه العلة الأولى في حديث أبي هريرة. العلة الثانية أن معمر هذا أخطأ وقع فيه هذا الخطأ وقع فيه معمر، وهي الزيادة التي تفرق بين السمن الجامد والسمن المائع، فتكون مخالفة معمر حصلت في الإسناد وحصلت في المتن. ومعمر بن راشد معروف بكثرة الغلط لا سيما في أحاديثه في البصرة، فقال أبو حاتم الرازي ما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث. ولهذا المحفوظ أن هذا الحديث من مسند ميمونة لا من مسند أبي هريرة، كما أن المحفوظ هو عدم الفصل وعدم التفريق بين السمن الجامد والسمن المائع، فيكون حديث أبي هريرة هذا وهم من معمر بن راشد، والصحيح أنه من حديث ميمونة، ويكون التفريق في حديث ميمونة بين السمن الجامد والسمن المائع ضعيف كما سبق بيان ذلك وإيضاحه. والبخاري روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة وهذا هو الصحيح، فقال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فارة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حوله وكلوه. فإذا وقعت الفارة في السمن سواء كان جامد أو مائع فإنها تأخذ هذه الفارة وتخرج، ويخرج ما حول هذه الفارة التي وقعت فيه، ويكون الباقي سليما صحيحا طاهرا ليس بالنجس. ولأن السمن في الغالب أنه يكون ثخين، فإذا وقعت فيه الفارة فإنه لا يكون ذلك عاما على جميع المائع، بل الذي يتأثر ما حول هذا النجس البار المائتة التي ماتت فتنجست ثم نجست ما حولها، فيؤمر بإلقاء الفارة وإلقاء ما حول الفارة. وعلى هذا فنقول لا يصح التفريق بين السمن الجامد والسمن المائع، والأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري وكلها تدل على أنه لا تفريق بين السمن الجامد والسمن المائع، وهو كذلك فقوله عن ميمونة أن فارة وقعت في سمن، من أهل العلم ذهب إلى أن الفارة طبعا إذا ماتت تنجست من هذا الحديث، لأنه قال ألقوها ما حولها وكلوه، فذهب الحنابلة إلى أن ما كان مثل الفارة في الخلقة فأقل، فإنه إذا وقع في المائع فإنه لا ينجس إلا ما حوله، وذهبوا إلى الخلقة والحجم. والقول الثاني قالوا لا عبرة بالحجم، العبرة بالأثر، فالنجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية وهذه لا تنجس ولو صببنا عليها مياه البحار كالعذرة وكالفارة، ما إذا ماتت وهي نجسة فإننا لو صببنا عليها مياه البحار لا تطهر، نجاسة عينية. النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة، أي أن الشيء في ذاته ليس بنجس ولكن وقعت ولكنه تنجس، فإذا زال أثر النجاسة من عين، زال عين النجاسة وزال أثرها من طعم أو لون أو رائحة فإنه يكون طاهرا. إذن العبرة بالأثر وليست العبرة بالخلقة، ولهذا نقول أن الأوصاف أن التعليل في الشريعة الإسلامية يكون بالأوصاف لا بالأشخاص، التعليل هذه قاعدة، التعليل في الشريعة يكون بالأوصاف ولا يكون بالأشخاص. وعلى هذا فلو أن فيلا مات حتف أنفه ثم وقع في سمن كثير على سبيل المثال أو طرف منه، فإنه يلقى هذا الفيل الميت النجس إذا مات نجس ثم يلقى ما حوله، وليست العبرة بالخلقة. وفي هذا الحديث رد على من يقول بأن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، كما هو المذهب عند الحنابلة، فإنهم يقولون إذا وقعت قطرة بول في ماء دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. والصحيح قالوا استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والجواب عن ذلك بأن نقول العلة هي حملان الخبث، قد يحمل فإذا كان مستهلك فهو غير محمول. فإذا ولأن العلماء أجمعوا على أن الماء الكثير إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، فكذلك أيضا الماء القليل إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة فإنه نجس من باب أولى. وأما إذا لم يتغير فإنه والحالة تلك لا يكون نجسا على القول الراجح، وهذا ما دل عليه حديث ميمونة هذا، حيث قال وقع النزاع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فارة وقعت في سمن فماتت فيه. وهذا يدل على أن أيضا أن الفارة إذا لم تمت لا تنجس، ليست بنجسة، لأن قال فماتت فيه، أما إذا لم تمت فيه وإن مرت عليه فإنه والحالة تلك كالهرة قبل أن تموت، فإنها والحالة تلك وفي حياتها طاهرة، ولكنها إذا ماتت تنجست. فكل ما مات ما ذكي ذكاة غير شرعية أو مات حتف أنفه، ما ذكي ذكاة غير شرعية أو مات حتف أنفه فإنه يعتبر نجسا إلا الطاهر من الإنسان، إلا الإنسان فإنه يكون طاهرا حيا وميتا. قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فارة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حوله وكلوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلوه، هل يدل هذا الأمر على الوجوب أو يدل على الاستحباب أو يدل ذلك على الإباحة؟ القاعدة أن الأمر بعد الحضر يعود لما كان قبل الحضر، هذه قاعدة، الأمر بعد الحضر يعود لما كان قبل الحضر، فقبل الحضر كان مباح فيكون الآن مباحا، ولا يدل ذلك على الوجوب، ولا يدل على ذلك على الوجوب. قال وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. هذا الحديث فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف. أولا هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق الحسن ابن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا وذكر الحديث. ومعقل هذا هو ابن عبيد الله الحزري، وهو ثقة لكنه يضعف حديثه في أبي الزبير خاصة، يعني هذا الرجل معقل هذا إذا روى عن أبي الزبير حديثه عنه ضعيف، إذا حدث عن غيره فحديثه عنه صحيح، كما ذكر ذلك الإمام أحمد. إذن هذا الحديث فيه عن معقل، ذكر هذا عن معقل عن أبي الزبير، وحديث معقل عن أبي الزبير ضعيف، وحديث أبي معقل عن غيري حديث معقل عن غير أبي الزبير صحيح. وعلى هذا فإن هذه الزيادة إلا كلب صيد هذه ضعيفة، والأحاديث الصحيحة دلت على صحة الحديث النهي عن ثمن الكلب، وجاء في حديث زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، فقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على تحريم أخذ ثمن الكلب وأن ثمن الكلب حرام وبيع الكلب حرام. وأما الاستثناء إلا كلب صيد فهذا حديث ضعيف. كما أن هذا الحديث فيه علة أخرى، فقد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث، فروي عنه مرفوعا وروي عنه موقوفا، ورجح الدارقطني الموقوف. وعلى هذا نقول إن سألت جابر عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب هذا ثابت في هذا الحديث وغير من الأحاديث. وأما السنور فإن هذه الزيادة ضعيفة مع أنها في صحيح مسلم، لكنها من الأحرف اليسيرة التي انتقد على مسلم في إخراجها في صحيحه. وقد انتقد الأئمة إخراج مسلم لهذه الزيادة أنها عن ثمن السنور، وأكبر علة في هذا الحديث أنه من رواية معقل عن أبي الزبير، ورواية معقل عن أبي الزبير ضعيفة. الأمر الآخر، ولهذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز بيع السنور مع الخلاف في كونه مكروها أو لا. أما الظاهرية فأخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا بأن بيع السنور الذي هو القط، السنور المراد به القط الهر، قالوا إن بيع القط حرام سواء كان جميل وشعر رائع أو كان قبيح، سواء كان أهلي أو كان متوحش. فالظاهرية يرون التحريم مطلقا والجمهور يرون الجواز، وسبب الخلاف تصحيح زيادة نهى عن ثمن السنور. طبعا نهى عن ثمن الكلب هذا ثابت في أحاديث كثيرة، بل جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراطان. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القيراطان بأنه مثل جبل أحد، فيكون النهي عن ثمن الكلب هذا ثابت، النهي عن ثمن السنور ضعيف. وعلى هذا نقول أن الراجح أنه يجوز بيع الهر، ولكن الأحوط والأبرى للذمة والورع أن يبتعد الإنسان عن بيع القطط، وذلك لأنه جاء في ذلك حديث واختلق الصحيح أنه ضعيف، والصحيح أنه ضعيف. واستثناء إلا كلب صيد فإنه هذا الاستثناء ضعيف، فالكلب الذي يباع في الغالب هو كلب الصيد أو الحرث أو الماشية. وعلى هذا نقول إن اقتناء كلب الحرث أو الصيد أو الماشية أو البوليسي أو ما أخذه الإنسان للحاجة هذا يجوز اقتناؤه، لكن لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. وعلى فرض أننا نحتاج إلى كلب بوليسي ولا قدرة لنا على تدريبه ونحن بحاجة إليه شديدة ولا نجد إلا من يبيعه فنشتري، يكون المشتري يدفعه حلالا والبائع يأخذ حراما، لأن القاعدة إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم، القاعدة إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم. قال باب صحة الشروط المشروعة وبياء وبطلان غيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. بريرة هذه كانت أمة اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي أمة لعائشة. وبريرة هذه كانت متزوجة برجل يقال له مغيث، وكانت بريرة تكره مغيث كرها عظيما، وكان مغيث يحب بريرة حبا كبيرا. فلما عتقت بريرة كان الشرع خيرها أن الأمة إذا عتقت تخير بين أن تبقى في ذمة زوجها وبين أن تفارقه، فاختارت الفراق. فتشفع مغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند بريرة حتى ترجع بريرة، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم صفة الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، ذهب مع مغيث إلى أمة كانت أمة وهي بريرة، ومع ذلك لم تقبل بالشفاعة ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأن من الناس أناسا من إذا تدخلوا في شفاعة فرفضت شفاعتهم اشتاطوا غضبا، لكن صلوات ربي وسلامه عليه ذهب يشفع لهذا العبد الرقيق عند هذه التي كانت أمه ثم عتقت، ومع ذلك لم تقبل شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها كانت تكره مغيث كرها عظيما، حتى روي أن مغيث كان يطرد وراءها في الأسواق رجاء أن ترجع إلى ذمته وتأبى هي وترفض لأنها تكره مغيث كرها عظيما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال: جاءتني بريرة فقالت، عائشة تقول: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي الكتاب. هو أن يشتري العبد نفسه من سيده، أن يشتري العبد نفسه من سيده. وقد يكون هذا نقدا وقد يكون بالتقسيط، والغالب أن يكون ذلك بالتقسيط بأجل لأنه لا يملك، لكن ربما يكون هذا العبد عنده صنعة يستطيع أن يكسب منها فورا، أو هناك متبرع له يأتي بالمبلغ مباشرة فيعتق من سيده. فقال: كاتبته. قال: كاتبت أهلي. وما حكم المكاتبة؟ قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم واستطاعة لكسب على دنياهم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي أتاكم. جمهور العلماء على أن المكاتبة مستحبة وليست واجبة، وهذا هو القول الراجح. قالوا: لأن الإنسان لا يجب عليه أن ينفق من المال إلا الزكاة والنفقة، وما عدا ذلك فهو على سبيل التبرع والاستحباب، على سبيل التبرع والاستحباب. ويدل على ذلك أن الشريعة لم تحدد ثمن المكاتب، ولو كان واجبا لوجب عليه أن يبيعه بسعر بثمن أو بقيمة مثله في السوق، وهذا ليس بواجب، مما قد يضطر السيد إذا لم يرد أن يبيع أن يعتق سيده أن يعتق عبده أن يطلب منه مبلغا خياليا يعلم ويتيقن أنه لن يستطيع أن يوفي به. فهذا خلاف للظاهرية الذين ذهبوا إلى أن المكاتبة واجبة، وذلك للأمر في الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولكن هذا الأمر يصرف بالقرائن التي ذكرناها من قول الجمهور، فيكون القول المستحب هو يكون القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن المكاتبة من العبد للسيد مستحبة وليست بواجبة. هذا إذا علم السيد من عبده خيرا، أما إذا علم الفسوق المجون أنه يريد أن يعتق أو أن يرجع للكفار، أو ليس عنده قدرة على الاستطاعة لكونه أو ليست عنده قدرة على الاكتساب لكونه مشلولا، فعند ذلك لا يشرع له أن يكاتبه. قالت: كاتبت أهلي. أهلي أي أسيادي، لأن الأسياد يعتبرون أهلا للرقيق سواء كان عبدا أو أمة. ولهذا ذهب الشافعي وغيره أن السيدة يجوز لها أن تكشف على عبده على عبدها إذا لم يترتب على ذلك فتنة، لأنها تعتبر أهلا لهم يأهلهم ويؤول إليهم. أما إذا ترتب على ذلك فتنة أو إذا كان في ذلك خلوة فإنه لا يكون جائزا. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواقٍ. 10 الأوقية، قال: في كل عام على 9 أواقٍ في كل عام أوقية، يعني كان هذا بيش بالتقسيط. و10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، 7 مثاقيل. وعلى كل هذه كان سواء كان أوقية، لأنه كان الأوقية قد يكون الثمن بالوزن في عهد النبوة، وقد يكون ذلك بالعد، قد يكون بالوزن وقد يكون بالعد. قالت: فأعينيني. في هذا الدليل على جواز طلب الإعانة من الغير، وخصوصا طلب الإعانة من الغير في تحرير الرقبة، هذا نص في هذا الموضوع. لكن هل هذا يعتبر من المسألة المذمومة؟ نقول: المسألة المذمومة يخرج منها ما كان ما جرى به العرف أنه لا يعتبر مذموما، مثل العارية، طلب العارية، مثل طلب القرض، فإن مثل هذه لا تعتبر مذموما. لهذا اقترض النبي صلى الله عليه وسلم: فما جرت العادة به، ما جرت العادة به فإنه لا يعتبر مذموما، ولا يعتبر مسألة مذمومة. وأما ما عدا ذلك فإن مسألة المذموم يستثنى منها في حال الاضطرار، وإذا سأل الإنسان ولي أمره في من بيت مال المسلمين فإن هذا يعتبر ليس من المسألة المذمومة، قد سبق بيان ذلك وإيضاحه في الزكاة. قالت فاعليني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. ما هو الولاء؟ الولاء أن تكون عاصبا بسبب العتق. فلو أن هذا العبد مات ولم يترك إلا بنت وهذا المعتق، فإن البنت تأخذ النصف وهذا المعتق يأخذ النصف الباقي، لكن شريطة أن لا يكون هناك عصوبة نسب، لأن عصوبة النسب أقوى من عصوبة العتق. فمثلا لو كان عندنا بنت وعم ومعتق فإن البنت تأخذ النصف والعم يأخذ النصف والمعتق يأخذ صفر، لا يأخذ شيئا، لأن عصوبة النسب أقوى من عصوبة العتق. فلهذا ما معنى الولاء؟ الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، هذا إذا كان من أعلى. أما إذا كان من أسفل فقد وقع الخلاف. فمثل لو أن رجلا مات وترك بنتا وترك عبدا اعتقه، فمن أهل العلم من يقول لا يرث، لأن الإرث يكون من الأعلى للأدنى ولا يكون من الأدنى للأعلى. ومن أهل العلم من يقول هي لحمة كما جاء في الحديث، هي لحمة كلحمة النسب، مع أن هذا رواه البيهقي وغيره ومتكلم في سنده، ولكنه إذا صح لحمة أي التحام. فإذا صح هذا الحديث فإنه يدل على أنه كما يحصل العتق من الأعلى، كما يحصل الإرث من الأعلى يحصل الإرث من الأسفل في العتق، والقياس يقتضي، وذلك لأن العلة في ذلك هي اللحمة وقد وجدت. قال إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، ذهبت بريرة إلى أهلها أي أسيادها الأولين قبل أن يتم العتق من عائشة، فقالت لهم فأبوا عليها أي رفضوا إلا أن يكون الولاء لهم، يعني بمعنى أنها إذا ماتت هذه بريرة فإن الذي يرثها هم الذين باعوها للذين اشتروها، هذا هو الشرط الآن. قال فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، أي رفضوا هذا الشرط الذي شرطته عائشة، وقالوا أبوا أن يتم العتق، أن يتم البيع لهم، يعني لعائشة أن يتم البيع لبريرة من قبل أسيادها لعائشة إلا إذا كان الولاء لهم في العتق. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها. هذا خذيها أي أمر في جواب السؤال، والقاعدة الأمر في جواب السؤال للإباحة، الأمر في جواب السؤال للإباحة لا للوجوب، يعني يجوز لك أن تأخذيها. قال خذيها واشترطي لهم الولاء، أي إذا اعتق عبدا كان له عاصبا كعصوبة النسب، خذيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. هذا الحديث فيه دليل على جواز اشتراط الشرط الباطل لتحقيق بطلانه، في دليل على جواز اشتراط الشرط الباطل لتحقيق بطلانه، لأن هؤلاء كان فيهم في محاورة، والولاء يكون لمن اعتق لا لمن باع في الشرط، وهم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، أي لمن باع لا لمن اعتق. هذا الحديث في دليل على جواز اشتراط الشرط الباطل لتحقيق بطلانه، لأن الشروط ثلاثة، شروط صحيحة وهي التي لم تخالف الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، وهذا يدل على أن الأصل العقود إيش؟ اشترى على أن الأصل بالشروط الصحة. الأمر الثاني شرط فاسد مفسد العقد، هذا القسم الثاني، فاسد مفسد للعقد. ما هو الشرط الفاسد المفسد العقد؟ الشرط الفاسد المفسد العقد هو الذي كان فيه الشرط، هو الذي يتم فيه أي يتم في الشرط فقدان شرط أو وجود مانع، أي ما ترتب على هذا الشرط من فقدان لشرط أو وجود لمانع أو يعود على أصل العقد بالإبطال. ثلاثة أمور. مثال، مثال الأول، مثال لو أن رجلا خطب امرأة فوافقت عليه وقالت بشرط، شرط ألا يكون لي أن أتولى الشرط، أن أتولى النكاح بنفسي، لا يتولى النكاح وليي، نقول هذا فقد الشرط في صحة النكاح وهو وجود الولي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، يكون هذا الشرط باطل مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد. لماذا؟ لأنه يترتب عليه فقدان شرط من شروط العقد، شرط من شروط صحة العقد. الأمر الثاني أن يكون هذا الشرط فاسد طبعا، أو يترتب على ذلك وجود مانع، مثل أن يخطب، أن يخطب امرأة، أن يخطب امرأة فقالت أوافق عليك بشرط، قال وما هو؟ قال لها الزوج وما هو؟ قالت أن تنكحني في العدة، يعني يتم الزواج وعقد النكاح متى؟ في العدة. فنقول إذا تم الزواج في العدة يكون النكاح باطل لوجود أو يعود على أصل العقد الإبطال. الأمر الثالث أن يكون الشرط فاسد غير مفسد للعقد، أن يكون فاسد غير مفسد للعقد، وهو الذي لا يترتب عليه فقدان شرط أو وجود مانع أو يعود على أصل العقد بالإبطال، وهو ينقسم إلى قسمين، أي شرط فاسد غير مفسد للعقد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعلم المشترط ببطلان شرطه، أن يعلم المشترط ببطلان شرطه، فعند ذلك نقول هذا يجوز اشتراطه من أجل تحقيق بطلانه، مثل أن يخطب زيد امرأة طالبة علم في كلية الشريعة، طالبة علم في كلية الشريعة، فتقول أنت لولا أنك متزوج أوافق عليك بشرط ألا، عنده شرط أن تطلق زوجتك الأولى، فيقول تم موافقت على هذا الشرط، ثم يتزوج بالمرأة هذه، وبعد 7 أيام ذهب إلى زوجته الأولى فقالت له ألم أشرط عليك أن تطلق؟ قال شرطك هذا باطل، ما يجوز، فاسد، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، اللام هنا للعاقبة لا للتعليل، قال لا تسأل المرأة طلاق، لا ولا تسأل المرأة طلاق أختها، فقالت أنا أعرف هذا الكلام أكثر منك، فنقول ما دام أنها تعرف وشرطت هذا الشرط وتعرف أنه باطل فيجوز اشتراطه من أجل تحقيق بطلانه، فيكون هذا الشرط باطلا. اسم الأخ الكريم خالد. خالد هذا خطب امرأة في الاقتصاد المنزلي، ما تعرف شيء في الشريعة، خطبها زوجة ثانية فقالت له أنا أشرط عليك أن تطلق زوجتك الثانية الأولى، قال موافق، فتم العقد ودخل بها، فلما أراد أن يقسم قالت ألم أشرط عليك أن تطلق الأولى؟ قال هذا شرط فاسد، قالت أنا ما أعلم أنه فاسد، لو علمت أنه فاسد ما شرطته ولا ما تزوجت بك، قال أبس أنا أعلم، نقول أنت تعلم لا عبرة بك، العبرة بها هي المشروط الشارطة التي شرطت، نقول فإذا كانت لا تعلم فإن في هذه الحالة يكون لها الخيار، إن شاءت أتمت العقد وإن شاءت فسخت، إن شاءت أنبت العقد وإن شاءت فسخت. إذن الشروط كم؟ 3، شرط فاسد، شروط صحيحة، شرط فاسد مفسد للعقد، شرط فاسد غير مفسد للعقد. فإذا قال القائل هل هناك شروط في العقود معتبرة وهناك شروط غير معتبرة؟ نقول نعم، الأصل في الشروط أنها معتبرة على القول الراجح خلافا للجمهور، فالجمهور يذهبون إلى أن الأصل في شروط البطلان إلا ما دل الدليل على صحته، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والجمهور والقول الثاني قالوا: لا، كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله حله. فالصحيح أن الأصل الشروط الصحيح، لقول صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وإلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الأصل شروط الصحة. لكن هناك شروط غير معتبرة، ما هي ضوابطها؟ نقول ضوابطها كالآتي: أولا، أول ضابط في الشرط في الشروط غير معتبرة أن تكون هذه الشروط مخالفة للكتاب والسنة، هذه شروط باطلة. بدليل هذا الحديث: في الشرع من العقود لا فائدة له فيه، فيكون مضاد لله في أمره، فيكون وجود شروطه كعدمها. واضح؟ هذا الضابط أو القاعدة الثانية في الشروط المعتبرة الغير معتبرة. الضابط الثالث في الشروط، الضابط الثالث أن يكون الشرط معدما للفائدة العظمى من المعقود عليه، أن يذهب الشرط الفائدة العظمى من المعقود عليه. مثل إنسان يقيم دورات تدريبية في البرمجة العصبية مثلا، فيقول: أنا أشرط عليكم أيها الطلبة الذين تتلمذون علي ألا تعلموا غيركم، مع أن الفائدة لهؤلاء العظمى أن يكتسبوا منها أجرا، نعم، فيكون الفائدة الأخرى فائدة محدودة يسيرة، فأذهب الفائدة العظمى من المعقود عليه، فيكون وجود هذه فيكون وجود الشرط هذا كعدمه. كلام واضح؟ فإذا خالف المقصود الأعظم من المعقود عليه، فإنه والحالة تلك يكون وجوده كعدم. الضابط الرابع وهو المهم أيضا، أن يكون هذا الشرط ليس فيه مضرة على الشارط وفيه منفعة للمشروط، فيكون وجوده كعدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. واضح هذه الشروط؟ واضح؟ إذن أعيد الشروط المعتبرة. نحن أولا قسمنا الشروط إلى شروط صحيحة، شروط فاسدة مفسدة للعقد، وشروط فاسدة غير مفسدة للعقد، وبينا القسمين الفاسدة غير مفسدة للعقد. ثم بعد ذلك نقول: هل الشروط الأصل فيها الاعتبار وغير الاعتبار؟ ذكرنا في ذلك خلاف على قولين، وقلنا إن القول الراجح هو أن الأصل في العقود الصحة، لكن هناك أربعة أمور، أربعة ضوابط تلغي الشروط، يكون وجود الشرط كعدمه. ما هي هذه الضوابط؟ أولا، أن يكون ذلك مخالفا للشرع. الأمر الثاني، أن يكون ذلك معدما للفائدة من المعقود عليه. الأمر الثالث، أن يذهب المقصود الأعظم من المعقود عليه فيكون وجوده كعدمه. الأمر الرابع، أن يكون فيه منفعة للمشروط ولا مضرة فيه على الشارط، فعند ذلك تكون ملغاة في هذه الأحوال الأربع، والله تعالى أعلم. طيب، قال: فأبوا عليها، فجاء فقال: خذيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقام. وهذا القيام خطبة، وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون راتبة وإما أن تكون عارضة. الراتبة مثل صلاة العيدين، صلاة الجمعة، هذه راتبة. وهناك عارضة إذا مثل عند الاحتياج، مثل النبي صلى الله عليه وسلم رجع قوم فرأى في وجوههم الحاجة والفاقة، فجمع الناس وخطبهم وأمرهم وحثهم على الصدق، هذه عارضة. ولكن اختلف فيما إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كصلاة الاستسقاء، لم تحصل فيها تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فوعظ الناس عاقبه وقال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فصلوا في لغ وادعوا واستغفروا وتصدقوا. فهل هذه عارضة أو راتبة؟ كيف راتبة؟ راتبة يعني أنه يشرع ويسن كل من صلى إذا صلى صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أن تكون هناك خطبة. وإذا قلنا عارضة نقول أن هذا إنما كان من أجل حصول حدث، قد تكون له راتبة وقد لا تكون له راتبة. فنقول الأصل أنها راتبة، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاستحباب. على هذا فنقول يستحب في كل صلاة كسوف عقب الانتهاء منها أن يخطب خطبة. وهذا في دليل على القيام في الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام صلوات ربي وسلامه عليه خطب الناس قائما. قال فخطب، قال فحمد الله. حمد الله، الحمد هو الثناء على المحمود بالكمال مع كمال، الثناء على المحمود بأوصافه الكمال مع المحبة والتعظيم. والثناء هو تكرار ذلك، لأنه في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، قال فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فدل على أن الحمد يختلف عن الثناء. ما بال، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. أما بعد قيل أنها تقال من عند الانتقال من موضوع إلى موضوع ومن سياق إلى سياق، وقيل أنها تكون بعد المقدمة، وهذا هو الأرجح، أي أن بعد المقدمة. أما بعد فإن كان شيء سأقوله فهو. قال ما بال رجال يشترطون شروطا. رجال هنا ليس لها مفهوم حتى من سيدخل في ذلك، وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم التعريض لهؤلاء القوم مع أنهم يعرفون أنفسهم. قال ما بال رجال يشترطون، ما بال أي ما شأنهم، وهذا استنكار، استفهام استنكاري. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. في كتاب الله على الخلاف بين العلماء على قولين، ليس في كتاب الله يعني أن الأصل منهم أن يقول الأصل في الشروط البطلان إلا ما دل الدليل على صحته، ومنهم أن يقول الأصل في الشروط الصحة، ويكون المعنى ليس في كتاب الله حله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. باطل أي ذاهب سدى، الباطل هو الذاهب سدى. وفي الاصطلاح هو ما لا تترتب عليه آثار فعله، ما لا تترتب عليه آثار فعله سواء كان عبادة أو كان عقدا فيكون باطلا. قال فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهو باطل وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط. إن كان مئة شرط هل هو معناه إذا اجتمعت الشروط أو إذا تأكد الشرط مئة مرة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، سواء كانت مجموعة الشروط مئة، وهذا خرج مخرج الغالب حتى لو كانت 200 أو 99 أو أقل أو أكثر، لأن القاعدة ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، أو كان ذلك من باب التأكيد. قال قضاء الله أحق شرط الله أوثق. الفرق بين القضاء والشرط أن الشرط هي الأوصاف التي يجعلها الله تعالى مناط للحكم، الأوصاف التي يجعلها الله مناط للحكم يعلق بها الحكم، الأوصاف التي يعلق بها الحكم ويناط بها الحكم، وهذه يسمى شرط. وأما شرط الله أو قوى، أما القضاء فهو الحكم. فمثلا على سبيل المثال وجوب الصلاة لها شروط، البلوغ مثلا، وجوب البلوغ، العقل، الإسلام، الطهارة، هذه أوصاف، هذه شروط. لكن القضاء هو الحكم، أي وجوب الصلاة. فقلنا الفرق بين القضاء والشروط أن الشروط هي الأوصاف التي يجعلها الله مناط للحكم، وأما القضاء فهو الحكم. قال وإن كان قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. قضاء الله أحق أي شرع الله تعالى أولى بالاتباع من الشروط المخالفة للحق، وشرط الله أوثق أي أقوى وأشد إحكاما، وأشد إحكاما. وهنا نعرف الحكم الشرعي بأمرين، الحكم لا يكون حكما شرعيا إلا بأمرين. الأمر الأول أن يكون موافقا للشرع، الأمر الثاني أن يكون مستمدا من الشرع. ولو جاءنا قانون وضعي وافق الشرع لكننا نعتمد ونستمد الحكم الذي حكمنا به من غير الشرع فهذا لا يعتبر حكم شرعي. واضح؟ ففرق بين أن تستمد الحكم من الشرع وأن تستمد الحكم من القانون الوضعي. فإذا استمددت الحكم من القانون الوضعي كنت محكم غير الشريعة، وإذا كان الاستمداد والأخذ والاعتماد هو على الحكم الشرعي فهذا حكم شرعي. طبعا لا يكون حكم شرعي إلا بأمرين، أن تكون موافق للشرع غير مخالف للشرع، الأمر الثاني أن يكون مستمدا من الشرع، فإذا لم يتوفر واحد منهما فلا يعتبر حكما شرعيا. لكنه إذا لم يوفق للصواب فإنه يكون معذورا إذا أخطأ، ويكون إذا كان أهلا للاجتهاد له أجر، وإن أخطأ له أجران، لكنه لا ينسب للشرع. ولهذا قال: وإن طلبوا منك ذمة الله ورسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ورسوله واجعل لهم ذمتك. قال: فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. قال ثم بين النتيجة، قال: إنما الولاء لمن أعتق، أي أن العصوبة النعمة التي تكون نعمة هي عصوبة تكون بسبب نعمة اعتاق الماء، تكون بسبب اعتاق المعتق لعبده أو لأمته، فإنها والحالة تلك هذه لا تكون لمن باع وإنما تكون لمن أعتق. قال: وعن حكم بيع أمهات الأولاد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. هذا الحديث جاء من طريق ابن عمر عن نافع، من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، عن كلاهما عن ابن عمر، وهذا لفظ البيهقي، وهذا لفظ البيهقي. وهذا قال عمر: نهى عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث، نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك البيهقي. فهذا الحديث صحيح موقوف على ابن عمر عن عمر، وليس أي من قول عمر، وليس أي من نهي عمر، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الدار القطني: وقفه هو الصواب. وأما حديث جابر، عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع السرارين أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا أو لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة والدار القطني وصححه ابن حبان. هذا الحديث جاء من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول وذكر الحديث، وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه النووي والألباني أيضا. وكذلك جاء من طريق أبي داود عن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر انتهينا. وهذا إسناده أيضا صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم، وسكت عنه الذهبي وصححه الألباني. إذا الأول موقوف والثاني مرفوع. كيف مرفوع؟ مرفوع قال: كنا نبيع السرارين أمهات الأولاد. ما هي أمهات الأولاد؟ هي الأمة التي يتسرى بها سيدها ويأتي منها بولد، سواء كان بنت أو ابن، سواء كان ذكر أو أنثى، هذه تسمى أم ولد. هل يجوز بيعها قبل أن يموت أو لا يجوز؟ لأنه إذا مات بمجرد موته تكون حرة. لماذا؟ لأن سبب العتق أنها أصبح فيها ملك لابنه أو لابنته منها، فتعتق ينفذ هذا العتق. فأم الولد إذا طبعا الأمة لا يجوز الزواج بها، الأمة يجوز التسري بها، لكن هل يجوز الزواج بالأمة؟ يجوز. مثل زيد من الناس خطب فتاة أمة عند إنسان آخر يملكها رجل أو امرأة فطلبها، هل يجوز للحر أن يتزوج بالأمة؟ لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول: لا يستطع مهر الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح حصلات مؤمنات. الأمر الثاني: أن تكون مؤمنة، قل المحسنات المؤمنات. الأمر الثالث: ذلك لمن خشي العنة منكم، لمن خاف على نفسه العنة. أما لو أن الرجل تسرى بأمته وأنجب منها ولدا أو بنتا فإنها تكون حرة إذا مات، لأن سراية العتق سببها قبل سبب الإرث، بمجرد الموت تكون حرة. لكن هل يجوز لهذا الرجل أن يبيع أم ولده أو لا يجوز؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يجوز، بل هذا هو قول الجمهور. لما قال عمر؟ قال أن ابن عمر قال نهى عمر أن تباع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، فإذا مات فهي حرة. القول الثاني هو القول الراجع، قال يجوز أن تبيع أمهات الأولاد. حديث جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، السراري هي كل من يتسر بها، لكن لما قال أمهات الأولاد دل ذلك لأن غير أمهات الأولاد لا إشكال في ذلك، لكن أمهات الأولاد وقع في الخلاف، فقال أمهات عن سرارينا أي الأمه التي نتسر بها، قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وعندنا قاعدة، كل ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلم به فإنه حجة في الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنه وإن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلمه، والعهد عهد تشريع، ولو كان محرما لبينه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال لا نرى بذلك. أما لو كان لا يرى بذلك بأسا، هذا مرفوع صراحة، وقول لا نرى أي أنهم لا يرون بذلك بأسا، فيكون عمر ما صح عن عمر إما أنه لم يعلم بالدليل وإما اجتهادا منه. وعند ذلك نقول أن القاعدة إذا خالف الصحابي ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقوله، هذه قاعدة. وعلى هذا فإننا نقول إن يجوز بيع سرارينا أمهات الأولاد حتى ولا بأس بذلك، وهذا رواية عن الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول داود الظاهري وجمع من العلماء خلافا للجمهور كما بينا ذلك ووضحناه. باب النهي عن بيع فضل الماء وثمن عسب الفحل. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، ورواه مسلم، وزاد في رواية عن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. هذه الحديث صحيحة فلا حاجة أن نتكلم على إسنادها، فهي في البخاري ومسلم، الأول عند مسلم والثاني عند البخاري، حديث جابر عند مسلم وحديث ابن عمر عند البخاري. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، عن بيع فضل الماء. ما معنى بيع فضل الماء؟ بيع فضل المال، الماء يشمل حالتين اثنتين. الحالة الأولى كل ما اجتمع بفعل الله عز وجل قبل حيازته فلا يجوز بيعه قبل أن يحاز، قبل أن يحوز الإنسان في ملكه. فمثلا بيع الغدير، ماء من الغدير، ولو كان في أرضك ولو كان في ملكك ما يجوز تبيع ما فضل عن حاجتك. فإذا كان لا يجوز بيع فضل ما زاد عن حاجتك فما لم يزد من باب أولى. نعم أنت إذا كان في ملكك أنت أولى به إذا احتجت، ولكنك ما زاد عن حاجتك لا يجوز أيضا لك بيعه، ما يجوز، لأن كل ما اجتمع بفعل الله تعالى لا يجوز بيعه إلا بعد حيازته. هذه قاعدة، كل ما اجتمع بفعل الله لا يجوز بيعه إلا بعد حيازته. فيشمل الذي يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلى والنار. الماء واضح، والكلى العشب، والنار قيل النار إذا جاء أحد يتدفع النار أو يريد أن يطبخ على النار فلا تمنعه، وقيل الحطب، والصحيح أن النار لا يجوز، لأن ما لا يحتاج القاعدة ما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إلى إضمار. فإذا قلنا النار وقود النار كان في ذلك إضمار، والإضمار لا يجوز إلا عند الاضطرار، ولهذا حذف القاعدة قال قاعدة في ذلك لا يجوز فرض العمومات المضمرات، قاعدة أصولية لا يجوز فرض العمومات المضمرات، لأن المضمر إما أن يكون معلوما فعند ذلك يكون يتعين، وإما أن يكون المصدر غير معلوم، فإذا كان بحسب وضع واحد فإنه يحمل على جميع تلك المعاني إذا لم يكن بينها تعارض، وإما أن يكون بحسب أوضاع متعددة فلا يحمل على جميع تلك المعاني، وهذه قواعد أصولية سبق بيان ذلك وإيضاحه في حينه. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. إذن الحالة الأولى يشمل مجتمع بفعل الله جل وعلا. الأمر الثاني: إذا حفر إنسان بئرا أو ارتوازا فإنه لا يملك هذا الماء الذي اجتمع في بئره، وإنما يكون له الملك بعد حيازته فيما يحوزه من فيما يحاز فيه له كبركة أو غائط ماء أو قارورة مياه صحة أو نحو ذلك، لأنه هذا اجتمع بفعل الله في أرض الله، فلا يجوز، فليس أنت أولى عند الحاجة، ولكن لا يجوز لك أن تبيع ما زاد عن حاجتك، فيدخل ذلك عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. اتضح الأمر. إذا بفعل الآدميين هذا ما يجوز بيعه قبل حيازته، أما إذا حزت جاهز يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الناس أعطوه منعوه. هذا يدل على أنك إذا حطبت وحزت جاز لك البيع. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أصبت شارفا. الشارف هي الفتي من الإبل يسمى شارف. قال: أصبت شارفا وأعطاني صلى الله عليه وسلم شارفا، فأنختهما عند باب رجلا من الأنصار لأحمل عليهم إذخرا لأبيعه. والإذخر لا يملك إلا بعد الحيازة، قبل الحيازة لا يكون مملوكا. فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، ورواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. ضراب الجمل أن من الناس مثلا من يأخذ ناقته إلى زيد من الناس، يقول: أريد جملك يضرب ناقتي. فيقول: كم تدفع؟ قال: أعطيك 10,000. قال: لا، 10 ما تكفي، تعطيني 100,000 أو 1,000 أو ريال أو 100، ما يجوز، حرام. طيب لماذا؟ أولا ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك الدناءة، فإن مثل هذا يبذل بلا عوض، وأخذ العوض عليه من الدناءة عند العرب. الأمر الثاني أن في ذلك جهالة، فقد يضرب ولا يتم التلقيح، ولا يتم التلقيح، وإذا كان فيه ذلك جهالة وغررا فإن هذا يكون محرما. وعلى ذلك حتى وإن لم يكن فيه مثل يقول: إذا ضربت فلقحت منه فلي كذا كذا، نقول حرام، لأن القاعدة عندنا أن المعلل بالضمضان لا يتخلى بتخلف حكمته. هذه قاعدة أصولية، المعلل بالمضان لا يتخلف بتخلف حكمته. فإذا قال: أنا عندي أجهزة تكشف مباشرة إذا تم التلقيح وإذا لم يتم فلا يكون بذلك غررا، نقول أيضا لا يجوز، لأن هذا معلل بالمضان، نهى عن عسل الفحل، سواء تم التلقيح أو لم يتم هذا ما يجوز، حرام. وعن بيع ضراب الجمل، وهو كما هو عسب الفحل، ولهذا جاء في الحديث الآخر قال علي بن عمر: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل. هذه إشارة إلى الانتهاء، ولكن نحن نأخذ آخر حديث حتى نأخذ أكبر قدر ممكن. قال علي بن عمر رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة. هذا الحديث الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة يحتمل معاني، ونحن دائما عندنا قاعدة سبق أن بينا أن تفسير الشيء بما يشتق من مادته أولى من تفسير الشيء بما لا يشتق من مادته، بينا ذلك ووضحناه فيما سبق. فالمراد يؤجل ثمنها إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي تنتجها، ثم تحمل التي تنتجها. ويحتمل البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد التي ولدتها، أليس كذلك؟ ويحتمل البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، ويحتمل أن يبيع ولد الناقة الحابل في الحال. وهذه كلها احتمالات ذكرها أهل العلم وكلها صحيحة. العلة في ذلك هي الجهالة، ولهذا نقول النهي عن كل ما فيه جهالة، سواء كان في الثمن، في ثمن المبيع، أو كان الجهالة في الأجل، أو كان الجهالة في عين المبيع، أليس كذلك؟ وذلك قياسا على حبل الحبلة. فكل ما في جهالة في عين المبيع أو في ثمن المبيع أو في أجل المبيع فإنه لا يجوز ويكون حراما. ولهذا نأخذ من ذلك أن من شروط البيع أن يشترط أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما والأجل إذا وجد أن يكون الأجل معلوما، لأن هذه ليس في جهالة، وهذه الجهالة تؤدي للغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. بهذا هذه السرعة الفائقة ولله الحمد أخذنا عدد لا بأس به من الأحاديث، وإن شاء الله تعالى نواصل معكم في الدرس القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.